الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ذكرنا فيما مضى من الخطب الماضية شيئا من آداب النكاح والزواج، وفي هذه الخطبة إن شاء الله نأخذ شيئا من حقوق الزوجين. فإن الله عز وجل جعل للرجل على زوجته حقوقا، وجعل كذلك للمرأة على زوجها حقوقا، فيجب على كل واحد من الطرفين أن يراعي حق الآخر. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال الله سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. أيها المؤمنون عباد الله، لا شك أن الرجل حقوقه على زوجته واجبة وعظيمة. ولتعلم المرأة أن الله عز وجل فضل الرجل عليها في الجملة، فقال الله سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، قال في الرجل، قال أي هو رئيسها، قال أي هو رئيسها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. فهكذا فضل الله عز وجل الرجل على المرأة، وجعل القيومية للرجل وليست للمرأة. ومن الحكم في تفضيل الرجل على المرأة لأن الولايات لا تكون إلا للرجال، فليست من شأن النساء. وهكذا أيضا النفقة تكون على الرجل كما سيأتي، وهكذا أيضا كثير من العبادات خصت بالرجال دون النساء، كالجهاد في سبيل الله وحضور الجمع والجماعات والأعياد، فهذه مما اختص بها الرجال. وهكذا أيضا النفقة والقيام على المرأة، كل هذا مما خص به الرجل، ولأن الرجل أعطاه الله جلدا وصبرا، بخلاف المرأة فإن بنيتها مبنية على الضعف واللين. والآن نذكر إن شاء الله بعض هذه الحقوق، فنبدأ بإذن الله في حقوق الزوج على زوجته. فمن حقوق الزوج على زوجته طاعة الزوج لزوجها، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف لا بالمعصية. أما إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو أمر الرجل زوجته بأن تتبرج، أو أن تخرج سافرة، أو أن تصافح من ليس بمحرم لها، فلا يجوز لها أن تطيعه. أو أمرها بمنكر من المنكرات، فلا يجوز لها طاعته في المنكر، ولكن الطاعة في المعروف. روى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وانظر عبد الله هذا الحق العظيم، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أحد أن يسجد لأحد، والسجود لا شك أن فيه خضوع وتدلل للمسجود له، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولكن لما كان السجود محرما إلا لله عز وجل فامتنعت المرأة أن تسجد لزوجها. وهذا الحديث فيه غاية التذلل للزوج، أي أن الزوجة تطيع زوجها وتتذلل له، وهكذا أيضا تنظر ماذا يريد من أمر المعروف. وهكذا أيضا روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء خير، قال هي الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها. وروى الطبراني من حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها، أي زوجها، وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. فهذه الأحاديث تدل على أن طاعة الزوجة لزوجها أمر واجب. وهكذا أيضا من حقوق الرجل على زوجته ألا تصوم صوما تطوعا إلا بإذنه، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي حاضر عندها، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا الصوم صوم التطوع، أما صوم الواجب كرمضان أو إذا كان عليها قضاء من رمضان مثلا أو كفارة فهنا لا يلزمها الاستئذان، ولكن يستحب لها أن تستأذنه، خصوصا في غير رمضان إذا كان عليها صوم واجب وهو حاضر عندها. أما إذا كان مسافرا فلها أن تصوم ما شاءت من التطوع ولا يلزمها استئذانه. ومن هذه الحقوق أيضا أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها من يكرهه، وهكذا لا تدخل غير محارمها. ويدل على ذلك حديث عمرو بن الأحوص لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حقوق الزوجين قال ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ومن هذه الحقوق أن المرأة إذا أرادت الخروج من بيت زوجها لا تخرج حتى تستأذنه أنها تريد أن تخرج هنا أو هناك. ومن هذه الحقوق أنه لا يجوز لها أن تؤذي زوجها. روى الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت له زوجته من الحور العين، إلا قالت لها زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. ومن هذه الحقوق أيضا للزوج على زوجته أنه يجب عليها ألا تقصر في حقه. روى الإمام النسائي من حديث حسين بن محصن أن عمته جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجة لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات بعل أنت، أي أذات زوج؟ قالت نعم. قال كيف أنت معه؟ قالت لا آل في حقه إلا ما عجزت، أي لا أقصر في حقه إلا ما عجزت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك أو نارك. انظروا عباد الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة بالنسبة لزوجته كمنزلة الجنة والنار. فيجب على المرأة أن تتقي الله في حق زوجها. وهكذا أيضا عباد الله من هذه الحقوق على المرأة أنه لا يجوز لها أن تكلف زوجها ما لا يستطيع، لا يجوز لها أن تكلفه في أمر لا يستطيعه. روى الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلف من الثياب والسيغ ما تكلف امرأة الغني. فهذا هلاك حصل في بني إسرائيل بسبب أن امرأة الفقير كانت تكلف زوجها أمورا ما يطيقها في أمر النفقة من الأشياء الكمالية. وما أكثر هذا الصنف من النساء في هذا الزمان، فربما تطالب المرأة زوجها بثياب وأمور لا يستطيع لها وتريد أن تساوي نساء الأغنياء، فهذا من الهلاك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يجب على المرأة أن تراعي حق زوجها. وهكذا عباد الله، من حقوق الزوج على زوجته أن تشكر له حسن صنيعه وأن لا تكفر المعروف. روى الإمام النسائي من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. فهذه المرأة لا ينظر الله إليها نظر رحمة وإشفاق التي لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وهذا حاصل عند كثير من النساء، ربما يحسن إليها الرجل الدهر كله ثم تنكر هذا المعروف ولا تشكر له صنيعة. فهؤلاء النسوة يجب عليهن أن يتقين الله في حق أزواجهن، وأن يشكرن لأزواجهن حسن الصنيعة التي يقدمها الأزواج للزوجات. كذلك عباد الله، من حقوق الزوج أو الزوجة على زوجها أنه إذا دعاها إلى الفراش فلا يجوز لها أن تمتنع إن لم يكن لديها عذر. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. في رواية لمسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. في رواية خارج الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتأته وإن كانت على التنور، أي وإن كانت تخبز الخبز في التنور، فلتترك هذا ولتأتي ولتلبي حاجة زوجها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم حق الزوج. نعم عباد الله، فهذه بعض الحقوق التي هي على الزوجة لزوجها، يجب عليها أن تراعيها وأن تتفقدها وأن تقوم بها. وهناك أيضا حقوق للزوجة على زوجها يجب أن يراعيها وأن يقوم بها. فمن هذه الحقوق أن يدفع الزوج المهر لزوجته إذا تزوجها. قال الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فيجب على الرجل أن يدفع مهر زوجته إذا أراد أن يتزوجها. وهكذا لا يحل للرجل أن يأخذ من مهر زوجته إلا بطيبة من نفسها، إن كانت طيبة النفس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرئ أو لا يحل مال امرئ إلا بطيبة من نفسه. فلا يأخذ من مهرها إلا إذا رضت بذلك وطابت نفسها بذلك. يقول الله عز وجل: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فلا يجوز للرجل أن يأخذ من مالها إلا إن كانت طيبة النفس بذلك. وهكذا عباد الله، من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها، فإن النفقة واجبة على الرجل لزوجته. نعم عباد الله، يقول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي ومن ضيق عليه في الرزق فلينفق على قدر استطاعته على أهله. وجاء عند مسلم من حديث معاوية بن حيدة أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. فهذه من حقوق الزوجة على زوجها أنك إذا طعمت طعاما يا عبد الله فتطعمها مثل ما طعمت، إذا أكلت طعاما فلتأتي لها من ذلك الطعام، أو شربت شرابا فلتعطيها أيضا مثل ما شربت. نعم عبد الله. وهكذا أيضا تكسوها، وهكذا أيضا لا تقبح، لا تقل لها قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت أي في المضجع، إن حصل منها أمر أغضبك فلا بأس أن تهجرها في المضجع. نعم عباد الله. وليعلم المسلم أنه إذا أنفق على زوجته فإنه مأجور في هذه النفقة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على أهلك. فهذا أعظم أجرا أن تنفق على أهلك. نعم عبد الله. وفي حديث سعد بن أبي وقاص قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. ومن حقوق الزوجة على زوجها أن الزوج إذا كان له أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل بينهن. قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة الآية. والعدل يكون في أمور بين الزوجات، يكون في النفقة، يجب أن يعدل بينهن في النفقة، إن جاء لهذا بشيء فليأتي بالأخرى أيضا، فليأتي للأخرى بمثلها في النفقة وفي الكسوة، إن كسى هذه المرأة ثوبا فليكسو أيضا الثانية مثلها، وهكذا أيضا في المبيت، إن بات ليلة عند هذه فيبيت عند الأخرى الليلة الأخرى. نعم عباد الله، هذه الثلاث الأمور يجب العدل فيها، وهي النفقة والكسوة وهكذا أيضا المبيت. وأما أمر المحبة وأمر الجماع فهذا شيء لا يحصل أو لا يطيق له الرجل، فلهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن العدل الواجب يكون في هذه الثلاثة الأمور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها المسلمون عباد الله، ومن حقوق الزوجة على زوجها حسن العشرة، أن يحسن عشرتها وأن يحسن صحبتها، والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطحاوي عن ابن عباس: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وروى الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. وهكذا أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاء، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي الترمذي من حديث عمرو بن الأحوص قال عليه الصلاة والسلام: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. العوان جمع عانية، والعانية هي كالأسيرة والخادمة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة في يد زوجها بالأسيرة والعانية، فيجب عليه أن يستوصي بها خيرا، وأن يتقي الله في ضعفها. نعم عباد الله. وهكذا أيضا من الأحاديث التي تدل على حسن العشرة ما ما روى النسائي من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو ولهو ولعب إلا أربع خصال: ملاعبة الرجل امرأته، وتأذيب الرجل فرسه ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في حسن العشرة مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، فمما ذكرت عائشة رضي الله عنها من حسن عشرته معها أنها كانت ذات يوم معه في سفر فقال لأصحابه: انطلقوا أي تقدموا. ثم قال لزوجته عائشة: تعالي تعالي أسابقك. فسابقها فسبقته وكانت خفيفة اللحم. ثم بعد مدة من الزمن ثقل لحمها فقال لها: تعالي أسابقك. فسابقها فسبقها عليه الصلاة والسلام. وفي المرة الأولى سبقته فقال لها عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وهكذا أيضا مما ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه في يوم عيد جاء بها وقال لها: تحبين أن تنظري إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب داخل المسجد؟ قالت: فوضعت رأسي على منكبه وجعلت أنظر إليهم. ثم قال لها: هل شبعت؟ فقالت: لا. ثم جعلت وهي تحكي عن نفسها، قالت: فجعلت أنظر إليهم فقال: هل شبعت؟ فقالت: لا. قالت عائشة: حتى رأيته يراوح بين قدميه، أي يحرك قدميه وهي تقول لا. ثم ذكرت رضي الله عنها أنها أرادت أن تنظر منزلتها عنده. فانظروا عباد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن العشرة مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، نكتفي بما سمعنا. وأخيرا ننبه تنبيه في آخر هذه الخطبة، تنبيه لا تعلق له بهذه الخطبة، وهو أمر يحدثه أهل البدع في آخر شهر رجب، وهو الاحتفال بعيد الإسراء والمعراج. فهذا العيد عيد محدث أحدثه أهل البدع كالصوفية وغيرهم، يحتفلون بعيد الإسراء والمعراج في ليلة 27 من رجب، مع أنه لا يدل دليل صحيح صريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في تلك الليلة بعينها، وإنما هذا أمر اختلقه أهل البدع وأهل الأهواء. فاحذروا عباد الله من مثل هذه الأعياد المبتدعة التي اختلقها المبتدع الضلال من عند أنفسهم ومن أهوائهم، فإنه لو كان هذا العيد خير لسبقه إلينا السلف، لسبقه إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، ولكنهم لن يحصل منهم شيء من هذا. فعلم عباد الله أن الاحتفال بعيد الإسراء والمعراج هو من الأعياد المبتدعة التي اختلقها المبتدعة، فليحذر المسلم منها وليحذر منها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.